إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 مترا. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعين الكرام، هذا كامران قرداغي يرحب بكم ويحييكم أطيب تحية، ويقدم إلى حضراتكم فيما يلي عرضا لفقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس المصادف 28 من شباط عام 2002. بعد نشرة الأخبار العالمية التي تلي هذا العرض، وهي من إعداد وتقديم ميخائيل ألندرينكو وزينب هادي، تستمعون إلى أهم المستجدات ذات الصلة بالعراق، وتلي ذلك جولة على صحف عربية صادرة اليوم تناولت الشأن العراقي، ويصحبكم في جولة اليوم محمد إبراهيم. وتتضمن فقرات برامجنا أيضا عددا من برامجنا الأسبوعية. هذا إضافة إلى تقارير ومقابلات وعروض للصحافة الغربية التي تناولت أحدث التطورات العراقية، أعدها ويقدمها زملاء في أسرة التحرير في براغ ومراسلو إذاعتنا في عدد من العواصم والمدن.
عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم مستمعين الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة المفصلة لأهم الأخبار العالمية وأستهلها بأبرز العناوين. 7 من الفلسطينيين وجندي إسرائيلي يلقون مصرعهم في اشتباكات عنيفة بالضفة الغربية. وزيراء الخارجية الروسي والأمريكي يناقشان خطة أمريكية لإرسال قوات إلى جورجيا. الولايات المتحدة تبحث عن نماذج من مادة الDNA من عائلة أسامة بن لادن. الأمم المتحدة تطلب أكثر من مليار دولار لتغطية نفقات عمليات الإغاثة في أفغانستان. ومن العناوين سيداتي وسادتي إلى النشرة المفصلة. قتل 7 من الفلسطينيين بمن فيهم 5 من عناصر الشرطة إضافة إلى جندي إسرائيلي في قتال شرس في الضفة الغربية فجر اليوم الخميس. مصادر طبية فلسطينية أعلنت أن أفراد الشرطة 5 لقوا مصرعهم أثناء غارتين شنتهما على مدينة جنين قوات إسرائيلية معززة بدبابات وحوامات. الفلسطيني 6 والجندي الإسرائيلي قتلا خلال صدامات في مخيم بلاطة بالقرب من نابلس. أما الفلسطيني الأخير فاستشهد في قلب المدينة، واعتبر الجيش الإسرائيلي بدوره بلاطة وجنين بأنهما قواعد إرهابية مسؤولة عن مقتل عشرات الإسرائيليين. في سياق متصل، فجرت امرأة فلسطينية نفسها عند مخفر إسرائيلي بالضفة الغربية في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين من أصل عربي كان معها وإصابة 3 من رجال الشرطة الإسرائيلية. في تطور آخر، تفيد وكالات الأنباء بأن شخصين قتلا جراء انفجار سيارة مفخخة في عمان اليوم. وقال شهود عيان إن السيارة انفجرت في منطقة تجارية بالعاصمة الأردنية، مما أدى إلى تدمير عدة سيارات أخرى. أجرى وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف ونظيره الأمريكي كولين باول مكالمة هاتفية ناقش فيها نية الولايات المتحدة تدريب قوات جورجية على إجراء عمليات مضادة للإرهاب. وعقبت المكالمة تصريحا أدلى به إيفانوف يوم أمس مفاده أن تواجد قوات أمريكية في جورجيا من شأنه أن يصعد التوتر في المنطقة. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قال للصحفيين في وقت سابق إن القوات الأمريكية تخطط لتقديم معدات ونصائح تكتيكية للجيش الجورجي بغية مكافحة الإرهاب، مضيفا أنها لا تنوي المشاركة في القتال. من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية الجورجي إيراكيلي مينا غارشفيلي ردود الأفعال الروسية بأنها دعاية هستيرية على حد تعبيره. وأضاف مينا غارشفيلي أن التعليقات الروسية غير مقبولة، موضحا أن جورجيا لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية. نقلت وكالات عالمية تقارير جديدة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحكومة الأمريكية تبحث عن نماذج من مادة الDNA من عائلة أسامة بن لادن لمعرفة فيما إذا كان زعيم تنظيم القاعدة من بين مجموعة رجال قتلوا أثناء غارة جوية على أفغانستان. كما ذكرت هذه التقارير أن الولايات المتحدة لم تتسلم أي نماذج من مادة الDNA من عائلة بن لادن لحد الآن. يذكر أن طائرة تجسس أمريكية بدون طيار تعمل لوكالة المخابرات الأمريكية قامت في الرابع من الشهر الحالي بإطلاق صاروخ على مجموعة من الرجال في منطقة تقع غرب أفغانستان، مما تسبب في مقتل 3 منهم. بعدها قامت القوات الأمريكية بجمع بقاياهم من موقع الضربة لغرض القيام بتحليل مادة الDNA. السكان المحليون قالوا إن القتلى هم من الفلاحين، في حين يحتمل مسؤولون أمريكيون أن يكون زعيم منظمة القاعدة من بين القتلى، وأنهم ما زالوا غير متأكدين من أن بن لادن حي أم ميت. طلبت الأمم المتحدة اليوم الخميس $1.180 مليار لتغطية نفقات الإغاثة في أفغانستان قبل نهاية العام الجاري. أعلن ذلك الأخضر الإبراهيمي الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان أثناء اجتماع في كابل حضره مسؤولون في الأمم المتحدة والحكومة الأفغانية المؤقتة ومنظمات غير حكومية وهيئات مانحة غربية. وقال الإبراهيمي أن من شأن هذه الأموال التغطية سلسلة واسعة من نشاطات الإغاثة والإعمار وإعادة البناء. وقد أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة بأن هذا الطلب هو غير ما طلبته الحكومات الغربية في مؤتمر عقد في طوكيو في كانون الثاني الماضي، ومقداره $4.5 مليار لتغطية برامج طويلة الأمد من أجل إعادة بناء أفغانستان. أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch تقريرا جديدا عرضت فيه بالوثائق لانتهاكات يزعم أن القوات الروسية قامت بها ضد مدنيين في الشيشان. ويقول مسؤولون في الجماعة التي تعنى بحقوق الإنسان إن الاطلاع الدولي على الممارسات الروسية في الشيشان خف كثيرا منذ هجمات 11 أيلول الماضي. سيداتي وسادتي، بهذا الخبر نأتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية العالمية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، في ملف العراق اليوم نتابع مستجدات وتطورات عدة في الشأن العراقي كما تناولتها وكالات أنباء وصحف عالمية وتقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. هذا كامران قلداغي يحييكم ويقدم إلى حضراتكم ملف اليوم. انفجار في عمان قرب منزل مسؤول في المخابرات الأردنية يسفر عن قتيلين أحدهما عراقي. الولايات المتحدة تعلن أنها ستقدم إلى مجلس الأمن اقتراحات لتعديل نظام العقوبات على العراق بحلول حزيران المقبل. باريس ترى أن الحوار المقبل بين العراق والأمم المتحدة يجب أن يؤدي إلى فتح صفحة جديدة. جماعة عراقية معارضة تخطط لعقد مؤتمر لعسكريين سابقين في واشنطن، وصحيفة أمريكية بارزة تنقل عن مسؤول في الإدارة الأمريكية استعداد واشنطن تمويل بث إذاعي للمعارضة من شمال العراق أو إيران. رئيس الوزراء البريطاني يعتبر امتلاك العراق أسلحة دمار شامل تهديدا للاستقرار الدولي. مستمعين الكرام، ونبدأ بعمان، حيث وقع اليوم انفجار تعتقد السلطات الأردنية أن عراقيا قتل فيه، ربما كان متورطا في الحادث. هذا مراسلنا في عمان حازم بيضين.
انفجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار عند الساعة 6:40 من صباح اليوم تحت سيارة زوجة العقيد في المخابرات العامة علي برجاق رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، وأدى الانفجار إلى مقتل عراقي ومصري وتدمير 3 سيارات. وقالت مصادر أمنية لإذاعة العراق الحر إن هناك شكوكا بأن يكون للعراقي القتيل علاقة بالحادث، ذلك أن السائق استعمل السيارة قبل انفجارها حين أوصل أبناء العقيد برجاق إلى مدارسهم وأعاد السيارة إلى مكانها حيث انفجرت حاملة معها أشلاء العراقي. وقالت المصادر إنها تشك في أن العبوة انفجرت بينما كان العراقي القتيل يحاول زرعها، لكنها لم تذكر اسمه. وقد وقع الحادث في منطقة جبل عمان بالقرب من مركز أمن زهران، حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن بعد الانفجار ومنعت السيارات من دخول المنطقة أو الخروج منها، فيما هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث. وقطع التلفزيون الأردني برامجه ليذيع بيانا لوزارة الداخلية ليس فيه أي تفاصيل، واقتصر البيان على القول إن انفجارا وقع في جبل عمان وقتل شخصين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
انضم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش في تصعيد الموقف مع بغداد، معلنا أن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل يشكل تهديدا للاستقرار الدولي. لكن بلير لم يمض إلى حد تبني الصفة التي استخدمها بوش لوصف إيران والعراق وكوريا الشمالية بأنها دول تشكل محورا للشر. رئيس الوزراء البريطاني شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات ضد الدول التي تنشر أسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيماوية، لكنه لم يحدد ما هي هذه الإجراءات. وشدد بلير في تصريحات إلى الإذاعة الأسترالية نقلتها وكالة فرانس بريس للأنباء على أن القضية التالية التي ينبغي على الغرب معالجتها بعد مسألة الإرهاب الدولي هي أسلحة الدمار الشامل، وأوضح أن وجود أسلحة من هذا النوع في العراق يهدد الاستقرار لا في المنطقة فحسب، بل في العالم كله على حد تعبيره. في تطور آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة مستعدة لتمويل بث إذاعي داخل العراق من شماله أو من إيران، وقال المسؤول أن الأمر يعتمد على موافقة الكرد في العراق أو موافقة الإيرانيين. يشار إلى أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا سابقا من المؤتمر الوطني العراقي بتمويل عمليات داخل العراق. ك كذلك نقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤول ذاته أن من الضروري الحصول على موافقة الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على البث الإذاعي المعارض لنظام الرئيس صدام حسين من الأراضي التي يسيطران عليها في شمال العراق. لكن العضو القيادي في المؤتمر الوطني أحمد الشلبي قال في تصريح إلى الصحيفة الأمريكية أن المؤتمر لم يقترح الإرسال من المناطق التي يسيطر عليها الحزبان الكرديان لتجنب تعرضهما لعمل انتقامي من الحكومة العراقية. وأضافت أن الشلبي يريد الإرسال من منطقة جبلية في إيران قرب الحدود مع العراق، قال إنها تخضع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وهو حزب صغير قريب من إيران، وأعرب عن اعتقاده أن هذا لن يكون مشكلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وتزامن نشر تقرير نيويورك تايمز مع نشر تقرير آخر في صحيفة يو اس توداي الأمريكية أيضا نقلت فيه عن مسؤول سابق كبير في وكالة الاستخبارات المركزية CIA لم تكشف اسمه، قوله إن الرئيس جورج بوش صادق على خطة سرية لإطاحة الرئيس العراقي. الصحيفة وصفت هذا المسؤول بأنه ما زالت لديه اتصالات مع الوكالة. وفي غضون ذلك أعلن المؤتمر الوطني أن الحكومة الأمريكية تدعم مؤتمرا ينوي تنظيمه في واشنطن يشارك فيه عسكريون عراقيون سابقون، لكن لم يصدر أي تأكيد من الحكومة الأمريكية لهذا الإعلان بعد. ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه المعلومات غير المؤكدة تستمعون فيما يلي إلى تقرير من مراسلنا في لندن أحمد الركابي.
رغم إعلان المؤتمر الوطني العراقي المعارض عن موافقة الإدارة الأمريكية على مساعدته لتنظيم مؤتمر للضباط العراقيين السابقين، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي أمريكي في هذا الشأن. وتقول مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية إن واشنطن تفضل أن يعقد مؤتمر الضباط خارج الولايات المتحدة، لكن الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي الشريف علي بن الحسين أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لاستضافة الاجتماع في واشنطن.
نحن قد تشاورنا مع الولايات المتحدة منذ شهر وبينوا أنهم مستعدين أن يستضيفوا الاجتماع في واشنطن، فاحنا عن حيث المبدأ اتفقنا ونعمل على تنظيم لهذا الاجتماع.
نعم، لكن هناك معلومات تتحدث عن أنه الإدارة الأمريكية تفضل عقد هذا الاجتماع في مكان آخر، يعني خارج الولايات المتحدة لأسباب أمنية بالدرجة الأولى.
لا أعتقد أنه أسباب أمنية بالنسبة إلى واشنطن، يعني هو نحن قد اتفقنا معهم ونعمل على هذا الشيء انه في واشنطن، فلا عندي اي معلومات لهذا الصدد.
من جهة اخرى افادت تقارير في واشنطن ان الادارة الامريكية مستعدة لتمويل البث الاذاعي للمؤتمر الوطني العراقي الذي يحتاج الى نصب هوائيات لارساله اما في المناطق الكردية في شمال العراق او في ايران. وقد أكد مسؤول أمريكي على ضرورة الحصول على موافقة الأكراد أو الإيرانيين على نصب الهوائيات المذكورة، إلا أن مصادر قريبة من الحزبين الكرديين الرئيسيين أبلغت إذاعة العراق الحر أن الحزبين لم يتلقيا حتى الآن أي طلب رسمي في هذا الخصوص. ويعتقد المحلل السياسي الكردي الدكتور فؤاد حسين أن المؤتمر الوطني العراقي قد ينجح في إقناع أحزاب كردية صغيرة باستضافة هوائياته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمر لن يكون سهلا مع الحزبين الرئيسيين.
الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يعارضون من حيث المبدأ تواجد إذاعة للمعارضة العراقية في المنطقة الكردستانية، ولكن قبل الوصول إلى هذا الاتفاق يجب الوصول إلى اتفاق سياسي حول موقع المعارضة العراقية وعلاقة الأحزاب الكردستانية مع المؤتمر الوطني العراقي.
مزيد من التفاصيل يأتيكم في وقت لاحق من بثنا لهذا اليوم. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعين الكرام، في السياق ذاته توقعت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أرلين سبيكتر التي تمثل الحزب الجمهوري، توقعت أن التصعيد الأمريكي يتزايد للقيام بعمل عسكري ضد العراق، وحظت إدارة الرئيس بوش على التشاور مع الكونغرس الأمريكي قبل إقدامه على استخدام القوة. وأبلغت سبيكتر نائب وزير الدفاع بول ولفويتس خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أبلغته أن العمل العسكري يبدو حتميا إلى حد كبير، الأمر الذي يتطلب أن يناقشه الكونغرس كما قالت. ورد عليها ولفويتس أن اتخاذ قرار في هذا الشأن هو من حق الرئيس بوش فقط. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل عرض ملف العراق. أعلن المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة جون نيغروبونتي أن حكومته ستقدم اقتراحات لتعديل نظام العقوبات المفروض على العراق بحلول الأول من حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء المرحلة الحالية للبرنامج الإنساني في إطار صفقة النفط مقابل الغذاء الذي يتعين على مجلس الأمن تجديده مرة كل 6 أشهر. وأعرب نيغروبونتي الذي كان يتحدث في محاضرة في جامعة جورج تاون في واشنطن، أعرب عن ثقته بأن الاتفاق في مجلس الأمن وشيك على اقتراحات حكومته. وعلى صعيد العلاقات بين العراق والأمم المتحدة، رأت مصادر فرنسية في باريس أن الحوار المقرر في الشهر المقبل بين بغداد والأمم المتحدة يجب أن يؤدي إلى فتح صفحة جديدة. واعتبرت المصادر ذاتها أن الحل العسكري ليس مناسبا في الوقت الحاضر. وتابعت أن الوفد الفرنسي أجرى قبل أيام محادثات مهمة ومفيدة مع وفود خليجية خلال اللقاء الذي جرى في إسبانيا بين وزراء خارجية هذه الدول ودول أوروبية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
تعتقد باريس بأن استئناف الاتصالات رفيعة المستوى بين بغداد والأمم المتحدة بداية الشهر القادم، تعتقد بأنها ستفتح صفحة جديدة من العلاقات التي تحتمل العودة القريبة لفرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، حيث يؤكد مسؤولا في الخارجية الفرنسية بأن الوفد العراقي المرافق لوزير الخارجية ناجي صبري الحديثي يضم بعض المسؤولين عن برامج التسلح العراقي، وهو مؤشر إيجابي يعطي صورة عن حالة جديدة من التوجه الرسمي لبغداد على حد قوله، مؤكدا امتلاك باريس لمعلومات مهمة حول استعداد هذه الأخيرة للقبول بعودة فرق التفتيش وفق أولويات يتم الاتفاق عليها مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. ونحن يضيف على الدبلوماسي الفرنسي سندعمها سلفا لأنها تخص آلية العمل الجديدة لهؤلاء الخبراء وتوقيتاتها الزمنية وأهدافها المحددة أيضا على حد قوله. وعرفت إذاعة العراق الحر من نفس الدبلوماسي الفرنسي القريب جدا من تفاصيل اجتماعات غرناطة بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التي ستنتهي اليوم، عرفت منه بوجود اتفاق أوروبي خليجي على تطبيق العراق لقرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القبول بعودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وكذلك معارضة العمل العسكري لما له من انعكاسات سلبية على مستقبل الاستقرار وعلاقات حسن الجوار في المنطقة، مؤكدا ما كانت الإذاعة قد أشارت إليه في تقارير سابقة حول تحرك أوروبي خليجي مبرمج لإفهام العراق بأن تحسين علاقاته الدولية والإقليمية بحاجة إلى إرادة سلام واضحة أساسها الالتزام بالقانون الدولي وخيارات الأمم المتحدة. وكانت باريس ولا تزال من بين المؤيدين لاستئناف الحوار بين العواصم العربية والدولية وبين بغداد، وهو ما يدفع المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو إلى التعليق على بعض خطوات الانفتاح العراقي بقوله: نؤشر بارتياح هذا التوجه الجديد للنظام العراقي لمعرفتنا بأن الاستقرار في المنطقة بحاجة إلى علاقات حسن جوار حقيقية يتم في ضوئها التأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل على حد قول المسؤول الفرنسي. من جانب آخر قالت صحيفة الفيغار الفرنسية اليوم في الوقت الذي يحاول فيه العراق إعادة تأهيل علاقاته مع الأمم المتحدة تواصل واشنطن سياستها المبرمجة للإطاحة بالنظام الرئيس العراقي صدام حسين، مؤكدة بأن عقد اجتماع لأكثر من 200 عسكري عراقي في هذه الأخيرة هو بمثابة رسالة واضحة إلى بغداد عن جدية التوجه الأمريكي هذه المرة على حد قول الصحيفة الفرنسية، والتي تتقاسم مع صحيفة اللوم منذ المعلومات القائلة بأن عودة فرق التفتيش ستكون من بين النقاط الرئيسية في مباحثات كوفي أنان وناجي الحديثي في 7 من الشهر المقبل، فيما تذهب اللوموند إلى حد القول أنها المرة الأولى منذ سنة التي يظهر فيها العراق رغبة في إعادة تأهيل علاقاته مع الأمم المتحدة، في إشارة إلى اجتماعات شباط من السنة الماضية التي انتهت بالفشل بسبب ربط العراق عودة لجان التفتيش بالرفع التام للعقوبات الدولية التي يفرضها مجلس الأمن على العراق منذ 11 سنة. يذكر أن الكثير من التقارير الرسمية الفرنسية والخاصة تربط بين معارضة العمل العسكري ضد العراق وبين الخوف من تفجر أزمة إنسانية بين عموم العراقيين في حال توقف برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي رغم تسييس الكثير من جوانبه لا زال الحاجز الأخير أمام تفجر هذه الأزمة على حد قول صحيفة اللوموند الفرنسية. على الصعيد ذاته عرفت الإذاعة مرة أخرى من دبلوماسي فرنسي حسن الإطلاع هو الآخر بأن باريس تجد في التعاون العراقي مع الأمم المتحدة الطريق الوحيد للخروج من عنق الزجاجة الطويل، لأن عودة لجان التفتيش قبل غيرها من الأمور هو الخيار الأول والأخير لرفع العقوبات الدولية بشكل منظم عن العراق. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
ولكن ما هو رأي الخبراء في الحوار المرتقب بين العراق والأمم المتحدة؟ هل يمكن أن يؤدي مثلا إلى النتائج التي تتمناها باريس؟ مراسل إذاعة العراق الحر في بيروت علي الرماحي حاور خبيرا لبنانيا في العلاقات الدولية، وفيما يلي سيداتي وسادتي تستمعون إلى نص هذا الحوار.
في حين يسعى الجانب العراقي لعقد أول اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة في 7 من آذار بشأن عودة المفتشين، يتساءل الكثير من المتابعين للشأن العراقي عن جدوى هذه الاجتماعات، وهل أن العراق اتخذ القرار سلفا بقبول عودة المفتشين إليه استجابة لنصائح أطراف صديقة؟ وفي حين يرى البعض أن العراق يسعى من خلال المفاوضات مع الأمم المتحدة إلى إخراج ما لقبوله عودة المفتشين على أساس أنها تأتي تحت غطاء المنظمة الدولية وليس انصياعا لضغط واشنطن، يرى أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأمريكية والخبير في الشؤون الاستراتيجية الدكتور شفيق المصري في حديث لإذاعة العراق الحر، يرى أن العراق يسعى إلى تجميع بعض النقاط لصالحه من خلال التفاوض لتحسين ظروف قبوله عودة المفتشين.
العراق طبعا تحفظ منذ نهاية 1999 عن القرار 1284 لعدة أمور، منها أن القرار لم يحدد بالضبط رفع العقوبات عن العراق ولم يلتزم بهذا الرفع بعد فترة معينة، ولم يؤكد أنه في حال التحقق أو بعد التحقق من قبل مفتشين دوليين عن خلو العراق من أسلحة ذات دمار شامل سترفع العقوبات. القرار طبعا لم يتغير ولا تزال ولا يزال إصرار ذاته، بمعنى أن على العراق أن ينفذ القرار 1284. المؤسف في الواقع أن جميع الدول الأخرى دائمة العضوية وليست الولايات المتحدة وحدها، جميع الدول دائمة العضوية تصر على العراق أن يقبل بتنفيذ القرار. إذن التفاوض بين العراق وبين الأمين العام أو من يمثله يجب أن يبنى في رأي ليس الولايات المتحدة وحدها أقول، وإنما بالنسبة للدول دائمة العضوية أيضا، يجب أن يدور حول قاعدة تنفيذ القرار 1284. هلا أن يقبل العراق بتنفيذ القرار من دون وعد أو من دون تعديل أو من دون تأكيد بالنسبة للمهلة التي يمكن خلالها رفع العقوبات، أعتقد أن العراق سبق أن رفض ذلك ولا يزال عند موقفه لغاية اللحظة.
لكن دكتور شفيق المصري، الحوار الآن يتم، الحديث والحوار سيتم حول موضوع واحد هو عودة المفتشين تحديدا مع استبعاد موضوع القرار 1284.
نعم، وهذا هو منطوق القرار 1284، علما أن الفترة بين 1284 يعني نهاية 1999 لغاية الآن قد شهدت بعض المحاولات من أجل إدخال عقوبات سميت ذكية، وكان الأمر بناء لطلب روسي، وجاء أيضا تأييدا لاقتراح الأمين العام بالذات. اليوم نشهد تشبثا بالقرار 1284، ثم يمكن البحث من دون ارتباط طبعا، يمكن البحث بتعديل العقوبات أو بتغييرها ولكن بعد تنفيذ القرار.
يعني هناك من يرى بأن عرض العراق دخول مفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة حول موضوع عودة المفتشين يمكن أن يشكل بداية لقبول العراقي بعودة هؤلاء المفتشين، هل تعتقد أن النصائح التي قدمت من بعض الحكومات الصديقة للحكومة العراقية تدفعه إلى التصرف بواقعية كما يرى البعض ويقبل بالقرار، وعند هذه الحالة لماذا المفاوضات، لماذا لا يعلن العراق برأيك قبول عودة المفتشين مباشرة؟
يعني تصاعدت الأزمة خلال الفترة الأخيرة، حسب العراق على أنه الركن الثالث من أركان محور الشر كما أسماها الرئيس، كما أسماه الرئيس الأمريكي، وهناك تهديد في ضربة تحدد بيقال في أيار هذا العام للعراق، ولكن تحت أي عنوان في الواقع. كلمة محور الشر لم تقترن بالنسبة للتحقيقات الأمريكية بأي علاقة مع الإرهاب، القاعدة وبن لادن وما إلى ذلك. والعراق أيضا لم يدخل في الاتهامات بصدد الجمرة الخبيثة. إذن بقي المنفذ الوحيد لمعاقبة العراق أو لتغطية ضربة العراق هو منفذ رفض العراق في تطبيق قرار مستند إلى الفصل السابع. من هنا كانت النصائح الروسية أن التزام العراق بالقرار 1284 قد يجنبه الضربة، لأن هذه الذريعة يمكن أن تكون الوحيدة، فيما العراق كان يصر على الاتحاد الروسي أنه لا يوافق إذا ما عرض الأمر على مجلس الأمن، لا يوافق على أي قرار في الضربة تأديبا له لأنه لم ينفذ القرار 1284. يبدو أن الروس في غير وارد، يعني في وارد أيضا تنفيذ القرار 1284. الآن بعد هذه الضغوط وبعد أن تخلت روسيا عن وعودها برفع العقوبات، عن وعودها بتعديل العقوبات، أعتقد أن العراق يمكن أن يرضخ أخيرا لهذا المطلب 1284، لأنه الذريعة الوحيدة الباقية.
برأيك لماذا لا يعلن قبول القرار وعودة المفتشين، ولماذا الدخول في مفاوضات؟ هناك من يرى أن العراق يسعى إلى تأمين غطاء من المنظمة الدولية بحيث لا يبدو موقفه انصياعا لضغوط أمريكية.
العراق كان دائما يوجه دعوته لروسيا مثلا بالقول أنه إذا كانت الولايات المتحدة تصر على ضربة فلا تجعل هذه الضربة مشروعة، بمعنى أنه لا توافق على أي قرار يسمح في الضربة. أن يعلن العراق قبوله، طبعا العراق الآن يحاول من خلال المفاوضات، من خلال هذا التجاذب، أن يحصل على وعد، أن يحصل على تحسين بعض الظروف، أن يحصل على مثلا الإفراج عن بعض السلع التي سميت أنها ذات أهداف مزدوجة، أن يسمح للعراق في صيانة صناعته النفطية. كل هذه الأمور ممنوعة لغاية اللحظة. يبدو أن السلة العراقية تشتمل ليس الرفض المطلق، وإنما تنازلات، مش تنازلات، وعود يأمل العراق في الحصول عليها من خلال آلية الصناعة النفطية وتوزيع إنتاج النفط وتصديره.
الدكتور شفيق المصري وكان يتحدث عن جدوى المفاوضات القادمة بين العراق والأمم المتحدة. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
أخيرا مستمعين الكرام، كان العراق موضع بحث بين وزيري الخارجية المصري والدنماركي. هذا ومحاور أخرى عن العراق تابعها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
أعلن وزير خارجية الدنمارك بريستيج مولر أنه بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس الحوار المزمع عقده بين السكرتير العام للأمم المتحدة ووزير خارجية العراق في 7 آذار القادم، وأعرب مولر عن اعتقاده بأهمية هذا اللقاء، فيما شدد المسؤول الأوروبي خلال تصريحاته على أهمية التزام بغداد بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق. ومن جهته قال الأمين العام للجامعة العربية عقب استقباله مولر أمس أن الجانب الأوروبي يشعر بارتياح بالغ إزاء الاتفاق على الحوار بين العراق والأمم المتحدة. وأعرب موسى مجددا عن أمله في أن يؤدي هذا الحوار إلى نتائج تخدم الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أهمية التشاور بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ممثلا في الدنمارك التي سترأس الدورة القادمة للاتحاد الأوروبي في شهر تموز المقبل. إلى ذلك، كشف رئيس تحرير جريدة المصور ونقيب الصحفيين المصريين السابق مكرم محمد أحمد، كشف عن رسائل الرئيس المصري حسني مبارك 14 إلى نظيره الأمريكي جورج بوش، وخاصة ما يتعلق منها بمسألة ضرب العراق والتي بعثها خلال الشهور الأخيرة. وقال مكرم في مقال ينشره في عدد مجلة المصور الذي يصدر غدا الجمعة أن القضية من وجهة نظر مصر ليست قضية صدام حسين، لكنها في الأصل قضية شعب العراق الذي عانى الكثير وسوف يعاني المزيد من آثار الحرب المتوقعة، بما يمكن أن تسفر عنه من خسائر بشرية ضخمة على حد تعبيره. وتحدث مكرم محمد أحمد عن الموقف المصري الذي سيطرحه الرئيس مبارك خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي بشأن العراق، قائلا إن هناك قضية مصير العراق ذاته الذي يمكن أن تتفكك وحدته تحت تأثير الحرب إلى دويلات ثلاث لتزيد من مخاطر عدم توازن القوى في منطقة مهمة تضم 3 قوى إقليمية متوسطة هي العراق وإيران وتركيا، تتداخل أطماعها وطموحاتها وتتشابك مشاكلها، فضلا عن أن إسقاط النظام العراقي بفعل عمل عسكري خارجي سوف يكون سابقة خطيرة تمثل خروجا على الشرائط الدولية، ربما تدفع أطرافا أخرى إلى اللجوء إلى القوة لحسم خلافاتها الإقليمية على حد تعبيره. وأضاف مكرم في عرضه لوجهة النظر المصرية التي سيطرحها الرئيس مبارك في واشنطن قائلا إن الأخطر من ذلك كله أن العدوان على العراق على حد تعبيره سوف يجسد للرأي العام العربي إصرار واشنطن على الكيل بمعايير مختلفة، لأنه إذا كانت ذريعة واشنطن في حربها المتوقعة على العراق هي حرصها على تنفيذ القرار 1284 الذي يوجب على بغداد الانصياع لقرارات الأمم المتحدة، فاتمة قرارات أخرى أكثر أهمية وخطورة تستوجب التنفيذ تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، أهمها القراران الشهيران 242 و338. وتساءل رئيس تحرير المصور قائلا إلى أي حد سوف تستطيع هذه الرؤية المصرية التي تقلقها الآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على ضرب العراق خصوصا ما يتعلق منها باستقرار أوضاع العالم العربي، إلى أي حد تستطيع أن تؤثر في الموقف الأمريكي؟ وقال لا أظن أن في وسع أحد أن يقطع بإجابة صحيحة في ظل المناخ المحموم الذي تعيشه واشنطن ضد العراق، خصوصا إذا غابت عن الموقف العراقي الحكمة والحذر في مباحثاته المتوقعة مع الأمم المتحدة حول قضية التفتيش على ما قد يكون قد تبقى في العراق من أسلحة الدمار الشامل. وأضاف إن العراق سيقدم في هذه الحالة بعناده وتصلب موقفه من قضية التفتيش الذرائع التي يمكن أن تبرر لواشنطن عدوانها المتوقع، حسب نص مقال مكرم محمد أحمد الذي قال عنه أنه كتبه استنادا إلى حوار الرسائل الذي دار على امتداد الشهور الأخيرة بين الرئيسين مبارك وبوش والتي كشف عنها في هذا المقال. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد جولتنا على الصحافة العربية والشأن العراقي، أعد العرض ويقدمه محمد إبراهيم.
سيدتي سادتي، طاب توقيتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم الخميس 28 من شهر شباط عام 2002.
ويشاركنا في جولة اليوم مراسلون في عمان وبيروت والقاهرة.
واصلت الصحف العربية التي تصدر في الخليج اهتمامها بشؤون عراقية عدة، فقد أبرزت صحيفة الرأي العام الكويتية هذه العناوين:
طهران، الأمريكيون يرتكبون اليوم أخطاء صدام قبل حربه ضد إيران.
الاستخبارات الكندية، بغداد وطرابلس وطهران مصممة على اقتناء أسلحة نووية سريعا.
الأمم المتحدة تحذر من توقف برنامج الإغاثة العراقي.
ونقرأ في صحيفة الوطن الكويتية:
محمد الصباح، العراق والسلام والإرهاب تتصدر مباحثات غرناطة.
قوامها 250 ألف جندي، قوة أطلسية للانتشار السريع واختبارها الأول في العراق.
وفي الراية القطرية:
الشلبي، الإطاحة بصدام ستكون سهلة خلال أسابيع.
برنامج الإغاثة العراقي معرض للخطر.
واخترنا من صحيفة الرياض السعودية:
واشنطن تايمز: دبلوماسيون أمريكيون تسللوا إلى العراق للقاء مناوئين لصدام.
طرابلس رفضت الاتهام: الاستخبارات الكندية، العراق وإيران وليبيا يسعون لاقتناء أسلحة نووية.
ونقرأ في البيان الإماراتية:
شرويدر يحذر أمريكا من مهاجمة العراق.
شلبي يحرض واشنطن لضرب بغداد.
واشنطن تايمز: دبلوماسيون أمريكيون تسللوا إلى داخل العراق.
صحيفة الأهرام المصرية طالعتنا بهذين العنوانين:
الجيش الكويتي يطور قطاع الدفاع الكيماوي لمواجهة أي خطر عراقي.
بغداد تتهم لجان التفتيش بالتجسس ومسؤول أممي يحذر من إفلاس برنامج الإغاثة.
وقبل الانتقال إلى ما ورد في الصحف العربية الصادرة في لندن، هذا عرض لاهتمامات الصحف اللبنانية بتطورات المسألة العراقية. علي رماحي من بيروت.
في صحيفة السفير يكتب مدير المكتب الإعلامي الكويتي في بيروت عبد الله الشايجي، وتحت عنوان ورقة خليجية إلى قمة بيروت، قائلا: لقد استوعب العرب، كل العرب، دروس وعبر المرحلة، فيما بقي النظام العراقي مع الأسف خارج السرب، يعزف على أوتار المكابرة نفسها ويردد اللحن النشاز نفسه، غير آده بما ستجره هذه السياسة القاصرة عن التعامل مع الواقع الجديد من مخاطر على شعبه ومصيره، فظل رموزه أسرى أفكارهم ومطامعهم ولم يبرحوها قيد أنملة، بل راحوا يتبارون في الإساءة إلى الكويت وفي تصعيد المواقف من عدي صاحب الحلم الهميوني في رؤية الكويت جزءا من خريطة العراق إلى منظر النظام ومهندس أفكاره التوسعية طارق عزيز، الذي لم يتورع بعد 10 سنوات على خروجه من الكويت مخذولا من أن يعيد وبالخفة إياها نغمة أن الكويت تاريخيا جزء من العراق. يضيف الشايجي: المؤسف أن بعض من استطاع دعايات النظام العراقي تضليلهم ما زالوا يخدعون بادعاءات النظام، ويحملون الكويت وبعض دول الخليج مسؤولية ما يعانيه العراق وما يكابده شعبه، فيما الحقيقة هي عكس ذلك تماما. في النهار يكتب سركيس نعوم قائلا: ان المعلومات الواردة من واشنطن تقول ان ديك تشيني سيؤكد للقادة الذين سيلتقيهم في المنطقة وخصوصا في المملكة العربية السعودية وتركيا ان بلاده قررت الخلاص من النظام العراقي، وسيذكر هؤلاء القادة بالأخطار التي رتبها عليهم وعلى دولهم النظام المذكور، والتي سيبقى يرتبها في حال نجاحه في التهرب من تنفيذ القرارات الدولية الصادرة في حقه، وسيشرح لهم. يقول نعوم: أن استمراره في توظيف المشاعر العربية والإسلامية المتأججة بسبب استمرار مأساة الشعب الفلسطيني واستمرار غطرسة إسرائيل شارون وعنفها اللامحدود، وكذلك بسبب الجو المعادي للعرب والمسلمين الذي طغى في عدد من دول الغرب بعد 11 أيلول، من شأنه تهديدهم وأنظمتهم وفي الوقت نفسه دفع المنطقة إلى عدم الاستقرار. استطرد نعوم قائلا: المعلومات ذاتها تشير أيضا إلى أن إدارة الرئيس جورج بوش تتمنى أن يوفق نائب الرئيس ديك تشيني في إقناع الزعماء العرب وخصوصا الرئيس المصري حسني مبارك وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير عبد الله بن عبد العزيز في تشكيل هذا التحالف ليضم أيضا المملكة الأردنية الهاشمية، لكن عدم حصوله على التجاوب الذي يسعى إليه لن يمنع الولايات المتحدة بقيادة بوش من الاستمرار في الإعداد للخلاص من النظام العراقي ورئيسه وكل رموزه المتورطة عائلية كانت أم حزبية، ويعني ذلك أنها الولايات المتحدة ستلجأ إلى تحالف إقليمي آخر يساعدها لوجستيا في عملياتها العسكرية ضد صدام. هذا التحالف سيضم تركيا وإسرائيل والأردن. ختم سركيس نعوم في النهار. علي الرماحي، بيروت.
من صحيفة الزمان اللندنية اخترنا هذه العناوين:
بغداد تؤكد أن المباحثات مع أنان ستتطرق إلى أسلحة الدمار الشامل.
موسى: الحديث عن عمل عسكري يقوض الجهود الدبلوماسية لحل القضية العراقية.
النمسا تعارض ضرب العراق عسكريا وتدعو إلى عودة المفتشين.
مشاركة إيرانية وأفغانية وغياب عراقي. 56 دولة في مؤتمر حول طالبي اللجوء والهجرة غير الشرعية.
الشلبي: نتهيأ لعقد مؤتمر سياسي في غضون أشهر.
سيداتي وسادتي، أما صحيفة الحياة فقد أبرزت هذه العناوين:
موسكو تحض العراق على خلط الأوراق وقبول عودة المفتشين،
فاو البطاقة التموينية ساعدت في تجنب كارثة إنسانية في العراق،
شرويدر لا علاقة لقواتنا في الكويت بأي هجوم محتمل على العراق،
بغداد تؤكد الحوار مع الأمم المتحدة وتواصل حملتها على فرق التفتيش.
أعزائي المستمعين، الصحف الأردنية واصلت اهتمامها بالشؤون العراقية عرضا وتعليقا وتحليلا، وقد عد مراسلنا في عمان حازم بيضين هذا العرض السريع.
في صحيفة العرب اليوم يعلن محمد سعوش أمله بأن تكون هناك مبادرة من القمة العربية المقبلة بشأن العراق تقود إلى مصالحة وسلام عربي، لأن الإدارة الأمريكية كما يقول كعوش منهمكة الآن بالتحضير للعدوان على العراق، وقد تكون موافقتها المتسرعة على المبادرة السعودية بشأن الوضع في فلسطين مجرد حركة تكتيكية للفت الأنظار إلى الصراع العربي الإسرائيلي لتغطية هجومها المتوقع على العراق. ويخلص كعوش إلى القول إن بإمكان القادة العرب بحث قضية الحصار المفروض على العراق والمطالبة بإنهائه ورفض ضرب أي دولة عربية تحت أي ذريعة أو شعار أو عنوان، لأن الدول العربية كأنظمة بعيدة كل البعد عن التورط في عمليات الإرهاب الدولي. وتنشر صحيفة الرأي بشكل بارز تصريحات المعارض العراقي أحمد الشلبي التي يؤكد فيها أن إطاحة صدام سهلة لأنه لا أحد في العراق سيقاتل من أجله، وتتجاهل الصحف الأخرى هذه التصريحات، بينما تنشر الدستور تقارير عن وجود قوات أمريكية خاصة تتحرك في شمال العراق رغم نفي البنتاغون بهذه التقارير، بينما تقول صحيفة الأسواق على صفحتها الأولى إن الولايات المتحدة ترفض تدريب المعارضة العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
جاء في تقرير نشرته اليوم صحيفة الحياة أن القلق الروسي يتزايد من احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. ونقل مراسل الصحيفة في موسكو عن مصدر رفيع المستوى أن استهداف بغداد سيكون اختبارا لمتانة العلاقات بين موسكو وواشنطن، فيما علمت الصحيفة أن روسيا تحض العراق على خلط الأوراق الأمريكية والاستفادة من المفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. جلال الماشطة مراسل الحياة في موسكو نقل عن مصادر روسية تأكيدها وصول 40 عنصرا من القوات الأمريكية الخاصة إلى شمال العراق، فيما تأمل موسكو بأن يتحلى زعماء الكرد بالحكمة ولا يتورطوا بعمل عسكري ضد بغداد. ويميل الخبراء الروس بحسب تقرير صحيفة الحياة إلى اعتبار الخيار العسكري الأرجح بالنسبة لواشنطن، لكنهم يرون أنها لن تتسرع في تنفيذه وستتخذ القرار النهائي في ضوء معطيات كثيرة، منها الوضع في أفغانستان والشرق الأوسط. ورفض دبلوماسي روسي تحدثت إليه الصحيفة الخوض في احتمالات العمل العسكري وقال إن المطلوب حاليا هو تخريب ما وصفه اللعبة الأمريكية لا مناقشة احتمالاتها.
في القاهرة وصل الكتاب والمعلقون اهتمامهم بتطورات عراقية عدة، وقد تابع مراسلنا أحمد رجب هذه التغطية ووفانا بالتقرير التالي.
واصلت الصحف المصرية اهتمامها بالشأن العراقي، وكتب السيد نجار في مقاله بصحيفة الأخبار أن السؤال لم يعد الآن هل ستضرب أمريكا العراق أم لا، وأصبح السؤال متى ستضرب أمريكا العراق وكيف تطيح بصدام حسين. وأضاف إن المتأمل لتصريحات ريتشارد هاس مساعد وزير الخارجية الأمريكي عاقب جولته بالمنطقة مؤخرا يجد أنه يقدم مبررات ضرب العراق، وقال لذا يجب ألا يستمر الموقف العربي والإسلامي في التأكيد أن أمريكا لن تضرب العراق وأنها ضد حدوث ذلك، ولكن ينبغي أن يكون هناك سيناريو عربي وإسلامي يقوم على تساؤل رئيسي، وهو ما يجب فعله عند ضرب أمريكا للعراق على حد تعبيره. أما في صحيفة المراقب المصرية الإسبوعية فقد هاجم رئيس تحريرها أشرف عبد المنعم الموقف الأمريكي تجاه العراق، وكتب يقول: اليوم على طبول الحرب الأمريكية صوب العراق في الوقت الذي لا يزال صدام حسين قابضا بيده على زمام الحكم هناك، بل وازدادت سنوات حكمه 12 عاما أخرى ليجد المرأة نفسه في حيرة على حد تعبيره. وتساءل عبد المنعم: ما الذي أعطى أمريكا القدرة على اتخاذ قرار إسقاط نظام صدام حسين فجأة الآن؟ وأين كانت أوراق تلك الأسماء التي تتردد بين الحين والآخر كبديل لشخص صدام حسين حين كانت المنطقة بأسرها تشتعل بنار الغضب منه؟ واستطرد في تساؤلاته مختتما مقاله بالقول: أين كانت الهمة الأمريكية ولماذا الآن بعدما أصبح العراق خاويا على عروشه وبعدما تجرع الشعب العراقي نفسه كؤوس المر والهوان كأسا تلو الأخرى ما بين جوع وخراب ومرض وفقر وحصار، وما هي جدوى إسقاط نظام صدام حسين بالقوة الآن على حد تعبيره؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
صحيفة الوطن الكويتية نشرت لعبد العزيز يوسف الأحمد مقالا جاء تحت عنوان الغدر الصدامي، أشار فيه إلى أن ما وصفه بالظلم الصدامي يتجرع كؤوسه المرة أبناء الأسرى الأبرياء، حيث المعاناة التي لا تحتمل داخل الزنازين والأنفاق المظلمة والموحشة التي هي أشبه بقبور مهجورة، وحيث هناك جلادون تجردوا من إنسانيتهم. واتهم الكاتب الكويتي الرئيس العراقي بأنه شتت الأمم وأثار الفتن ودمر ما دمر وأعدم من أعدم، ثم أحال بحقده الدفين دولة حضارية لها كيان ودستور وتاريخ إلى خرائب بحفنة من عصاباته وقطاع الطرق الذين شحنهم بالغدر والخيانة. ووصف الأحمد فترة الاحتلال العراقي لبلاده بأنها كانت مأساة إنسانية وأياما رهيبة كئيبة مرت فأفرزت جروحا غائرة لن تلتئم أبدا لأكبر جريمة عصر حدثت في التاريخ بحسب تعبير الكاتب الذي عرض لجملة من ممارسات القوات الغازية، ودعا العرب إلى ألا تضللهم المؤامرات العراقية وشعارات الرئيس المهزوم الذي يطلق أبواقه الكاذبة ودعاياته المزيفة ليضلل بها البسطاء من الناس والمغفلين من المثقفين، بحسب الكاتب الكويتي في مقاله المنشور في صحيفة الوطن الكويتية. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420221 2266. صفر. أكرر، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.